بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تدبر القرآن، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى بعنوان قصص من تدبر القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمضت المجالس السابقة كلها في الوسائل والطرق لتدبر هذا القرآن العظيم، وقد امتدح الله جل وعلا المتدبرين لكتابه والمتعقلين لكلامه بقوله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ونجد جملة من النصوص تشير إلى امتداح الله عز وجل لهؤلاء الخاشعين المتدبرين لكتاب الله ولكلامه سبحانه وتعالى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تدبرا لكلام ربه جل وعلا، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن بتدبر وبحزن، ومن جملة ذلك أنه كان يبكي عليه الصلاة والسلام أحيانا حين قراءة القرآن أو حينما يقرأ عليه. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام ربما ردد الآية الواحدة يركع فيها ويسجد يتدبر هذه الآية ويتعقلها صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا لا سيما إذا قرأ القرآن، فلقد كانت قراءته جميلة تأسر القلوب، وكان من المتدبرين رضي الله عنه، وكان إذا قرأ بكى رضي الله عنه وأرضاه تأثرا بكلام الله جل وعلا. وأما عمر فحسبك به، كان ربما مر بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يلزم بيته فيعوده الناس. وأما عثمان فلربما قرأ القرآن في ليلة وقد أشر بمحبة القرآن، حتى قال الشاعر فيه: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وعلي رضي الله عنه كذلك كان من المتدبرين، وكان يتفجر علما رضي الله عنه لا سيما إذا قرأ القرآن وأراد تفسيره. كذلك ابن عباس وغيرهم من الصحابة. يقول ابن أبي مليكة: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنه فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا، ثم يبكي حتى يسمع له نشيج من البكاء. وهكذا ابن عمر، وهكذا تميم الداري. تميم الداري قام ليلة كاملة في آية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كذلك أمهات المؤمنين كنا يتدبرن القرآن تدبرا عجيبا، فهذه عائشة رضي الله عنها تبل خمارها من البكاء وهي تقرأ القرآن. وأسماء رضي الله عنها قامت ليلة كاملة وهي تتلو آية واحدة: فوقاهم عذاب السموم، وتدعو تبكي تقول: اللهم قيني عذاب السموم. والصحابة أغلبهم رضي الله عنهم، بل إن لم يكن جلهم، كانوا يتدبرون ويتعقلون ويتأملون ويعيشون مع القرآن بأرواحهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا السلف الصالح من بعدهم كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وهؤلاء الجهابذة. الحسن البصري قام ليلة في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه الآية التي نقرأها ونمر عليها، يتأمل في هذه الآية ويتدبر ويعدد نعم الله عليه، ينظر في نعم الله عز وجل عليه. ولذلك تجد الناس قديما عندهم من التدبر ما ليس عند من بعدهم، كانوا يتدبرون القرآن ويتعقلونه ويتأملونه ويعملون بمقتضاه، يعملون بمقتضاه. ولذلك من جملة ما كانوا يفعلونه لأجل التدبر ما كانوا يتعجلون القراءة وإنما يتأجلونها، وما كانوا يسرعون في القراءة وإنما يتمهلون، وما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يهذون القرآن هذ الشعر ولا ينثرون نثر الدقل، وإنما ما يتجاوز أحدهم 10 آيات إلا وقد حفظها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يرزقنا تلاوة كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ جهاد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير يا شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ جهاد.
أخي، سؤالي عن الاحتفال بما يسمى عيد الميلاد أو تاريخ الميلاد. يعني ما أعلم أنه على الأرجح أنه لا يجوز، لكن أغلب الناس يعني 90% من الناس يحتفلوا بهذه المناسبة، خاصة للأطفال. يعني بقول لك أنه الله ما بدي أحرم ابني من شيء، وتورح أفرح الولد وما يحس أنه أقل من أقرانه إلى آخره. فما حكم ذلك؟ وإن كان فعلا لا يجوز، يعني كيف أخاطب الناس، كيف أقنعهم بأن هذا الأمر لا يجوز؟
إن شاء الله.
مشكورين،
جزاك الله خير خجهات. نعم بسيف، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك، تفضل بسيف.
أحبك في الله شيخ عزيز.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
جزاكم الله خير. أحبك في الله شيخ إسحاق.
أحبك الله، جزاك الله خير بسيف.
جزاكم الله خير. فضلت الشيخ، عندي 3 أسئلة لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، سبحان الله، هو في نفس الموضوع. اختلفت مع أحد الشباب حول قضية موضوع قراءة القرآن وحكم أو أجر التفكر في القرآن. فموضوع الخلاف كان كالتالي: فضلت الشيخ، إن كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يفعل شيء من 2، إما أن يحفظ القرآن أو أن يتعلمه أحكام التلاوة والتأويل والتفسير وهذه الأمور، فأيهما أولى، يحفظ أم يتعلم الأحكام، وأيهما أعلى أجر وإن كان فيهما أجر الاثنين؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، فضلت الشيخ، هل يحتاج المسلم لمعرفة الحكمة من الحكم حتى يتبع الحكم؟ فمثلا بعض الناس يؤول تحريم الله عز وجل للزنا، يقول لك علشان الأمراض، علشان اختلاط الأنساب. طيب، يعني لو الناس ضمنوا عدم اختلاط الأنساب وضمنوا عدم حدوث أمراض، أصبح الزنا حلال أم لابد أن نتبع حتى لو لم تكن هناك حكمة؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث، فضلت الشيخ، كنت أتحدث مع أحد الطلاب عن الغش وأنصحه، يعني فجأني وأنا أثق في كلامه أنه صديقه بيغش في الاختبار عن طريق سماعات الأذن الصغيرة، هذه منتشرة معروفة. يعني الأمر اللي أزعجني جدا أنه قال لي: تخيل مين اللي بيغششه. قلت له: مين؟ قال لي: أمه. فانصدمت، يعني إن كانت الأم تربي هكذا تربية، فمثلا الجيل القادم بيكون وضعه كيف إذا كانت أمه تعطيه مثل هذه الجهات وتتواصل معاه وتساعده داخل لجنة الامتحان؟ هاي الأسئلة 3، وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير بسيف، تسمع إن شاء الله رد فضيلة الشيخ. نعم، نجيب فضيلة الشيخ على الأسئلة. الأخ جهاد يسأل عن حكم الاحتفال، يقول عيد الميلاد، خاصة يقول للأطفال الصغار، ويقول: كيف أقنع الناس أو من يحتفل بأن هذا الأمر غير مشروع؟
الحمد لله. بالنسبة للطفل اعتنت به الشريعة عناية كبيرة وفائقة، ولذلك التنبيه على قضية تربية الأولاد سواء التربية الجسمانية أو التربية الروحية أو العقلية أو الفكرية أخذ مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة وأيضا في كلام أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين. ومما يؤسف له عدم اهتمام كثير من الناس بالجوانب الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، واهتمامهم بأمور شكلية يعني حقيقة ليس فيها نفع ولا ضر، وقد يكون ضرها أقرب من نفعها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن للمولود جملة من الأمور، منها إذا ولد فإنه يؤذن في أذنه اليمنى حتى يقرع أول ما يقرع سمعه هذه الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ولذلك جاء في حديث لا بأس بإسناده التأذين في أذن المولود، ثم بعد ذلك تحنيكه وأخذ تمرة أو عسل يسير ودلك موضع الأسنان، وهذا لا شك بأن فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة سواء صحية أو فكرية أو أيضا تقوية هذه المنطقة لأجل أن يكون بعيدا عن الفهاهة وبعيدا عن التردد والأمراض التي تطرأ على اللسان من حيث الكلام. وكذلك يسمى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله وأصدقها حارث وهمام، وكذلك يعق عنه حتى يذهب حظ الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويلقن الصغير يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقد ورد في السنن بإسناد محل نظر وكلام وبحث عند أهل العلم افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. لكن الواقع المعمول به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلقنون الأولاد هذه الكلمة العظيمة ثم ينشئونهم على الخير وعلى الصلاح. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع سنين واضربهم عليهم أبناء عشر سنين فرقوا بينهم في المضاجع. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يعني يمنح الأولاد من الجانب العاطفي الشيء الذي يعني يشبع وطرهم في هذا الجانب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان سلم عليهم، كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من سفر احتضن الأطفال واستقبلهم وأركبهم على الدابة، كان عليه الصلاة والسلام يتصاب مع أولاد بناته فينزل إلى مستواهم فيلعبون على صدره وعلى ظهره ويركبون على كتفيه، وربما أدخلهم إلى المسجد وأشبع هذه الرغبة الجامحة عند الأطفال. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نبه على تعويد الأطفال على الصدق وعلى محاسن الأخلاق ومعالي الأمور، ما يتعلق بتحريم الكذب، ما يتعلق بالدعوة إلى الصدق، ما يتعلق بجملة من الأخلاق. كذلك كان يحسم كل ما من شأنه أن يكون سبب من أسباب انحراف الولد أو مثلا التأثر بالأخلاق السيئة أو أن يتعود على أمور غير جيدة، مثل عمر بن أبي سلمة يقول أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على صحفة يعني إناء طعام، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي، ولما رأى امرأة تقول لولدها تعال هاك أعطق قال ماذا تريدين أن تعطينا؟ قالت تمرة. قال لو لم تكن لو حسبت عليك كذبة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح الأطفال ويشبع الرغبة هذه التي لدى الأطفال. ومن جملة ذلك التشجيع على العبادات والطاعات. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى مسألة العدل بين الأولاد، فكان يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لرجل قبل ولده الصغير ولم يقبل الأنثى، قال هل عدلت بينهما؟ فأتمنى والله وأرجو الله، أرجو الله وأفرح حينما يعتني الناس بمثل هذه الأسئلة. أما قضية والله أقيم عيد ميلاد له أو كذا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عيد للأطفال مع عنايته الشديدة وحرصه الدائم، ولم يكن الصحابة بل لم يكن أجدادنا القريبين، ما كان معروف هذا، طلع على الناس وأصبح الناس حقيقة يركزون على مثل هذا، وتثار أسئلة ونقاشات، وهل هو ديني أم دنيوي، هل هو من العادات أم من العبادات. يعني ياريت الناس يهتمون بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويعتنون بأولادهم. أتمنى ونحن في هذه المرحلة أن يرتقي الناس إلى مستوى الحدث ومستوى الحاجة والمسؤولية، خاصة تجاه أطفالنا الذين أصبحوا كثير، أصبح كثير منهم ضائعون بين في هذا الفضاء المفتوح، وأصبح هناك حقيقة من الصعوبة التحكم ب يعني مسألة اطلاع الأولاد على يعني العالم الآخر بما فيه من عقائد، بما فيه من أخلاق، بما فيه من سلوكيات. ولذلك يعني يا ريت أن الناس يصبح جل اهتمامهم هذه القضية، وهي قضية يعني الآن الحمد لله جهات عدة تعتني بجانب احتضان الأولاد، بمسألة حماية أخلاقهم، تعويدهم على سلوكيات جيدة، حفظ القرآن، حفظ الحديث، مسابقات تقام. يعني المجالات مفتوحة ولا عذر لأحد. أصبح كثير من الناس للأسف مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني يقول كيف أقنعهم؟ يعني ليس بالضرورة أن تقنع كل أحد، المهم أننا فعلا نهتم بهذه الأصول، نهتم بهذه الأركان، نهتم بهذه الأساسات. وأما هذه الأشياء طارئة على الناس. الآن أغلب الناس اهتماما مثل هذا الصورة، ويترك حقيقة واجبات وحقوق وفرائض أوكله الله عز وجل بها تجاه أولاده. فنسأل الله أن يحمينا وأن يحفظنا وأن يحفظ أولادنا وجميع أولاد المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله. سؤالي طرد عمرك، إذا كان ولد أرضع من بنت، يعني أبي بنت رضعه، هل هذا البنت تصبح لأبو الولد هذا، تحرم عليه ولده؟
لو تعيد السؤال أبو عبد الله.
يعني ولد أرضع مع بنت رضعه ويا بنت.
نعم.
وبعدين كبر، يعني كبر الأولاد هذه البنت والولد، هل تصبح هذا البنت اللي أبو الولد تحرم عليه؟ أو سكى بنته؟
أب الولد.
رضع معه.
تجيب السؤال؟ ان شاء الله ان شاء الله.
أيه.
واضح شيخنا. جزاك الله خير ابو عبد الله. نعم شيخ، سؤال بسيط بالنسبه له، يقول هل الافضل والاولى ان يحفظ المسلم القران الكريم، او يقول يتعلم القران واحكام القران والتجويد والتلاوه والتفسير؟
الحمد لله، هو لا شك بان الحفظ يعني مرتبه عظيمه وعاليه، لكن هذا ما يتاتى الا بعد ضبط القراءة. فما يمكن لشخص أن يحفظ القرآن وهو لا يحسن القراءة، فيحفظ القرآن بعدما يمر بمرحلة ضبط القرآن، ضبط القراءة، ضبط التجويد ومخارج الحروف. أما أن يحفظ خطأ فهذا حقيقة يعني ما يصلح. يعني يوجد من الناس من يحفظ حفظ قديم، تجد عنده لحن يعني أحيانا جلي في بعض الآيات القرآنية، فيتعلم أحكام التجويد ويتعلم مخارج الحروف، تعلم القراءة، وهو أمر يمكن أن يقطعه الإنسان في فترة زمنية يسيرة، ثم يلجأ إلى حفظ القرآن.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ،
بارك الله فيك. الله عافيك
الشيخ. شوية توضيح عن موضوع، لأن كثير ناس عندهم صار صوت فاهم، يقول يوسف عليه السلام لقد تم الزواج من زوجته زوجته يوسف عليه السلام، اللي كان موجود في قصة يوسف عليه السلام، زليخة. فهو يقولون زليخة رد لها شبابها، ليش رجعوا لها شبابها؟ لأن هي دعيت من الله سبحانه وتعالى فرجعوا لها شبابها وتم الزواج، هل هذا حقيقة ولا غير؟ لأن كثير ناس مجادلة بدون سبب، يريد توضيح بهذا الكلام. شيء ثاني، في أحد الشخص عامل موظف يشتغل في أحد الشركة تغليف، فيقولوا نجيبوا اللحم باكيتات والكيمة باكيتات، ينزعوا منه كيس الأوروبي ولا من بلاد الغير مسلم ويحطون كيس مكتوب عليها حلال والتاريخ والغيره حسب هو كلامه. هو متى يخبرني؟ لما يغادر من الدولة يخبرني هذا كلام، يقول أنا اشتغلت بعدين زميلي ما يرضى علشان كذا أنا خرجت. فأنا يقول مثلا هذا أشخاص الذين يتاجرون في اللحوم والكياس لهم مثلا مع التلاجات واللي يشتغلون من الكيمة وهذا باكيتات مع البيف، وهذا بالنسبة له يغير الكيس ومكتوب فيها حلال وتاريخ وهجيب من دولة ما يعرف صح ولا غلط. فمثل هذا أشخاص وشو حكمهم، ولا هذا موظف شو حكمه. وشيء ثالث، إذا أحد الشخص أنا وعدته أنا يعطيك تاريخ ساعة 5 وسبحان الله الزحمة ما قدرت توصل، هل يعتبر أنا كذاب؟ وكيف توضح لهذا الشخص آخر؟ لأن سبب الزحمة تأخير مش أنا بسببي. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله ردم هذا الشيخ. أخ رامي تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ رامي.
الله يخليك. أنا بس عندي ثلاث أسئلة أحكمها بسرعة عشان بعرف لما تكون فاصل. السؤال الأول بخصوص الفرق ما بين الكذب والمجاملة. يعني أحيانا الواحد مثلا بنحط في موقف أنه مرته في الطبخة طبخة مش جاكي، فبيضطر يحكي لا بتجنن، أو حماته مثلا في الطبخة طبخة كثير مفكر أنه كثير بحبها لكن لها كثير جاكي مع أنه هي أكلها مش جاكي أصلا مثلا أو شيء. فهل تعتبر كذبة أو لا؟ السؤال الثاني بالنسبة يعني بدولنا أو بعض الدول اللي بيكون فيها مثلا فرض ضرائب لما بشتري أرض أو كذا، فهل التهرب من هاي الضرائب يعني حرام شرعا، خصوصا أنه ممكن تكون يعني مش مغروف أو جل صرف هاي الضرائب أصلا؟ السؤال الأخير قضية أنا بس بختلف فيها مع الشيخ فرحان، أنه هو دائما بيحكي بكذا إجابة أنه ما حدا يفسر القرآن من جهته. طب أنا كيف بدي أقرأ القرآن وأسمع عن فيه وأفكر فيه إذا هو بده يطلب مني ما أفسره؟ أنا الفكرة أنه أنا بقرأ بسأل نفسي لما أحس أنه إذا أنا بفكر فيه أو تفسيري وخالف اللي أنا بعرفه في الدين بسأل دولة اختصاص يعني. فأنا بس هاي النقطة اللي أنا
واضحة واضحة الفكرة أخرامي، واضحة إن شاء الله. تسمع إن شاء الله التعليق والتوضيح من فضل الشيخ. جزاك الله خير أخرامي. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بسيف الشيخ سأل يقول هل يحتاج المسلم لمعرفة الحكمة من الحكم حتى يعني يطبق الحكم ويتبعه؟ يقول مثلا فاضل الشيخ ذكر مثل الزنا واختلاط الأنساب وغير ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأحكام الشرعية عموما، بالنسبة لما يتعلق بالتشريع فأحكام الله عز وجل خالية من العبث، ولذلك ربنا جل وعلا له الحكمة البالغة. يقول جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو شأن المؤمن مع ربه جل وعلا. بالنسبة للأحكام على ضربين من حيث التعليل، عندنا العلة وعندنا الحكمة. فهناك أحكام معللة مثل قول الله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ومثل قول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ومثل يعني ما جاء في نصوص السنة أيضا. وفي أحكام غير معللة، والمؤمن أمام هذه الأحكام عموما يقف على قنطرة التسليم والاتباع والطاعة والتسليم لله عز وجل، والإيمان المطلق بأن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وفيه الخير للعباد، وما نهى عن شيء إلا وفيه أيضا في تركه الخير للعباد. والعلة هذه والعفو الحكمة في الغالب الحكمة ما تكون منصوصة في الغالب، ولذلك يستنبطها العلماء استنباطا. وعدم وصول العلماء إلى حكمة، مع أن ما من شيء إلا وذكروا له حكما، عدم وصول العالم إلى الحكمة لا يعني بأن هذا الأمر يرجع إلى يرجع إلى الحل أو يرجع إلى التحريم، حتى لو كنا في مسألة الحل يعود إلى التحريم، هذا مما لا يقول به أحد. ولذلك ما ذكره الأخ السائل من مثلا مسألة الزنا، الزنا قبيح عقلا قبل أن ينزل تشريعه نصا، ولذلك الأمة متفقة على قبح الزنا، كذلك قبح الخمر وشيء من هذا القبيل. فقضية والله ربط الأشياء بالحكم هذا غير صحيح، ما يمكن أن تربط التشريعات بالحكم، فإذا لم توجد عاد الأمر إلى الحل أو إلى الضد هذا لا يعرف في شريعتنا. ولذلك الزنا بحد ذاته حرام، بحد ذاته حرام، وهو قبيح عقلا كما ذكرت قبل أن ينزل النص الشرعي.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الغش في الامتحانات، يقول فضل الشيخ البعض قد يعني يكون وسيلة والمساعد له في الغش أمه، يقول الأم قد تساعد ولدها في أن يغش في الامتحانات، في يقول عن طريق سماعة أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله، أول الغش محرم، فالله جل وعلا حرم الخبائث، ومن جملة الخبائث مثل هذه الأفعال السيئة، يقول جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث ليس بالضرورة أن تكون حسية مادية، بل المعنوية أيضا، ومن جملة ذلك مثل هذه الأخلاق الرذيلة السيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، يقول من غشنا فليس منا. والذنب أحيانا يتعاظم من حيث يتعاظم باعتبارات معينة، مثل أن يقوم الوالد سواء كان أما أو أبا بالتغشيش مثل هذه الصورة. الغش حرام، لكن أن يربي الوالد أما أو أبا ولده على الغش هذا لا شك بأنه أعظم وأخطر، نسأل الله العافية والسلام، لأن الله جل وعلا أوكل التربية تربية الأولاد إلى والديه. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب قال والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، قال والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. لذلك تربية الأولاد عبادة عظيمة، فحينما تقوم الأم بمثل هذه الصورة لا شك بأن هذا أمر غاية في القبح، وسيتربى الولد على مثل هذه الأخلاق الرذيلة الساقطة، وسيأتي اليوم الذي يكره فيه والدته لأنها أسهمت إسهام كبير في أن يصل إلى مثل هذه المرحلة. كان الواجب على الأم أن تحذر ابنها لا أن تسهل له قضية الغش. أذكر قصة يعني وإن كان الوقت ضيق، لكن يقولون بأن طفلا سرق بيضة، ففرحت أمه بذلك وزغردت وفرحت به، فلما رأى الطفل تشجيع الأم وفرحها بذلك سرق دجاجة بعد ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يسرق الأموال الكبيرة ويكسر الأبواب ويفتح الخزائن حتى قبض عليه، ارتكب جرائم يعني من السرقات إلى القتل وإلى السلب والنهب وقطع الطريق. فلما جاء به في المحاكمة لإقامة العقوبة عليه طلب أمه، فلما جاءت طلب منها أن تمد لسانها، فلما مدت لسانها عض لسانها حتى قطعه، فقال هذا اللسان هو الذي أوصلني إلى حبل المشنق. لماذا؟ لأنها ما زجرتني، وإنما فرحت حينما أتيت ببيضة سرق بيضة، فشجعتني على أنني أسرق هذه الأموال، وفعلا الجريمة هذه وأوصلته إلى حبل المشنق لأنه ارتكب جرائم قتل وغير ذلك. والمعنى بأن الطفل هذا لن ينسى هذا الفعل من والدته بعدما يكبر ويعلم بأن فعلا لم تكن أمينة في تربيته.
عبد الله الشيخ يسأل يقول ولد رضع من بنت فيقول أب الولد هذا, أو ولد رضع مع بنت فيقول الشيخ أب الولد هذا, هل يكون محرم للبنت؟
الحمد لله, بالنسبة للولد إذا رضع من امرأة سواء كانت هذه المرأة عندها بنات أو لم يكن عندها بنات فهو ابن لهذه المرأة, ابن لهذه المرأة. وليسري التحريم إلى هذا الولد من جهة أبيه ومن جهة أولاده, يسري التحريم من جهة أبيه ومن جهة أولاده إلى إخوانه الذين رضع معه. أما والدته التي رضع معها مثلا أو خالات المرضعة فهذا ليس لهم علاقة فيما يتعلق بالتحريم بالنسبة لوالده. نعم,
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن, يقول يوسف عليه السلام هل تزوج من امرأة العزيز و أو زليخة؟
نعم هو هذا يذكر في كتب التفسير لكن ليس له إسناد صحيح يمكن أن يطمئن له ويقال به. يذكر هذا في كتب التفسير من جهة الإسرائيليات يقول بأنه تزوج بها, وهذا لا نصدقه ولا نكذبه. نعم,
أيضا الشيخ يقول شخص يعمل في شركة فيقول يعني تستورد بعض اللحوم تغير الأكياس التي من دولة إلى دولة يقول تضع عليها حلال أو دولة إسلامية وتضع على اللحمان هذا حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية, فيقول حكم أن يعمل الشخص في مثل هذه الشركة.
يعني السؤال يقصد بأنه يغشون في هذا؟
يغشون,
هذا ما يجوز, لا يجوز العمل به ولا يجوز العمل معهم, لكن ابتداء ينصحهم ويذكرهم بالله ويخوفهم بالله إن كانوا يخافون الله عز وجل, فإن يعني استجابوا الحمد لله, لم يستجيبوا يبلغ عنهم الجهات المعنية لأن هذا في غش والعياذ بالله, وقد يصل إلى توريد اللحوم الفاسدة أو الأشياء التي قد تضر بالناس, يبلغ عنهم الجهات. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يجوز له استمرارية العمل معه.
أيضا الشيخ يقول إذا وعدت شخص مثلا في الساعة الخامسة أن أتيه لم يقل لم أصل إليه وجود زحمة في الطريق, يقول هل يعتبر كذاب؟
الحمد لله, من وعد شخصا ثم حال بينه وبين الوصول إلى المكان حائل ومانع فهو معذور, لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم, فلا يكون الرجل كذابا بمثل هذه الصورة لأنه معذور. والحمد لله وجود وسائل التواصل الآن, ممكن أنك تعتذر منه وتبين له بأنك الآن في زحام أو تعطلت السيارة أو حصل حادث أو شيء من هذا القبيل, تخبره حتى لا يبقى منتظرا. يعني وسائل الآن قربت البعيد واختصرت المسافات.
الأخرامي فضل الشيخ يسأل يقول ما الفرق بين الكذب والمجاملة؟ يقول مثلا تمدح طعاما عدت زوجة أو الوالدة, فيقول إذا لم يعجبني ومدحته هل يعتبر كذاب؟
الحمد لله, هذا ليس من الكذب. المداراة والمجاملة مع الزوجة ومع الوالدة ومع الأخت مثلا هذا طيب, هذا خلق طيب, بحيث أن الإنسان أحيانا يمتدح شيء لأجل تأليف القلوب ولأجل مصالح عليا مع الزوجة ومع الوالدين ومع الأشقاء, هذا ليس من الكذب بارك الله فيك. ولكن أحيانا يوري الإنسان, يعني يقول مثلا يخبر يعني بأن هذه الطبخة مثلا جميلة وكذا, يقصد بالنسبة لهم, وهذا ليس من الكذب في شيء.
أيضا فضل الشيخ بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.